أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا المقام الأول وهو إذا خفي مورد المعارضة. ومثلنا له المثال التالي وقلنا هذا المثال هو وجود عام ووجود خاصين، بحيث لو خصصنا العام بكلا الخاصين للزم عدم وجود مورد للعام. فما هو مقتضى علاج هذه الحالة؟ ذكر لنا أن هناك ثلاثة مسالك في معالجة هذا الموضوع. المسلك الأول ما اختاره، وهو أن نجري التعارض بين الأدلة الثلاثة، وقلنا أن المعارضة ثلاثية الأطراف، فيكون هناك تعارض بين إكرم العلماء ويكره إكرام العالم الفاسق ويستحب إكرام العالم العادل. فهذه ثلاث إنشاءات، ثلاث روايات مثلا، ويكون بينهما تعارض فلا بد من معالجتها عن طريق الأخبار العلاجية. وهذا المسلك هو الذي اختاره وسيدافع عنه. المسلك الثاني قال لا، نعمل معارضة ثنائية، وهو أن العام بما هو عام نبقيه طرفا، والخاصين مجموعهما سيكون أيضا طرفا، فالمعارضة تكون بين العام وبين مجموع الخاصين. فإذا كان العام له مزية مثلا ليس فيه ريبة فيبقى العام، ونأتي إلى الخاصين عبر عنها معارضة بالعرف، وأيضا نجري قواعد التعارض بينهما، فسيصمد أحدهما يرجع إلى العام فيخصص العام به. في الوقت الذي كانت معارضة بينهما سترجع إلى الجمع العرفي. وإذا كان العام ليس فيه مزية، بالعكس العام مع أحدهما ضعيف ومع الآخر قوي، فبالكسر والانكسار سيقوى الاحتمالان، فهنا يتساقطان، أي يتساقط جميعا. وأيضا سيأتي. ثم قال هذا الرأي بعض الأعاظم موافق، يعني كان هذا رأيه، كالدرر والشيخ الأصفهاني والشيخ النائيني قدس الله نفسه والعراقي أيضا. رأي الثالث ما نسب لبعض الأعاظم في الرسائل، وهو أن العام نخرجه من التعارض، وإنما التعارض يكون بين الخاصين معا فقط، فالخاصان أحدهما يتقدم على الآخر إن كان فيه ترجيح، بعد أن يتقدم يخصص العام، وإذا لم يكن فيتساقط فيبقى العام على ما هو عليه. طبعا للعلم والإضافة، إذا تلاحظون حاشية الكفاية للشيخ الراضي بداية الوصول، أيضا في الجزء التاسع هو اختار هذا الفرق، أنه العام لا يكون طرفا من أطراف المعارض، وإنما فقط المعارض بين الخاصين. بيّن هناك في متابعة كلام صاحب الكفاية في هذا الباب. على كل حال، الآن هذه ثلاث آراء، وهذه الآراء مهمة، وسنأتي الآن للبرهنة عليها. طبعا شيخنا الأستاذ مدى الله في عمره أيضا وافق السيد الله يطول عمره في أنه الثلاثة يتعارضان على مستوى واحد أيضا، يعني مع الرأي الأول. نأتي الآن، صار عندنا الآن رأي ومن قائل به، نأتي الآن للبرهنة أو الاستدلال على كل رأي من الآراء المتقدمة. نأتي الآن إلى الرأي الأول. قال: فهذه احتمالات ثلاثة أو ثلاث، تمام؟ ثلاث افترض في تحديد أطراف المعارضة. نأتي الآن إلى الاحتمال الأول، وهو الاحتمال المختار، وهو كون المعارضة هنا ثلاثية الأطراف: العام طرف، الخاص الأول طرف، الخاص الثاني طرف، فتكون المعارضة وإجراء قواعد الترجيح مثلا أو الأخبار العلاجية عليهم جميعا. ما هو الآن قوة الرأي الأول؟ يقول: ذكرنا أنه ينشأ من وجود ملاك التعارض في كل واحد منهما. ما هو ملاك التعارض ذكرناه في بداية الجزء الأول؟ قال: وهو العلم الإجمالي. نعلم إجمالا لعدم مطابقة أحد هذه الظهورات الثلاثة للواقع. ما يمكن الشارع يريد هذه الثلاثة، الشارع ما يمكن يريد هذه الثلاثة، فعدم مطابقة أحد هذه الظهورات إلى الواقع استنادا إلى قضية بينة عقلية كارتفاع الضدين أو النقيضين أو اجتماعهما، أو عقلائية كما قلنا أن العقلاء يرى على أن هذا لا يمكن أن يحصل، أو شرعية كما في زيادة فريضة على الفرائض المسنونة مثلا، حيث يوجب العلم الإجمالي الريبة والشك في أحد هذه الثلاثة، إما العام غير مراد فالخاص الأول والخاص الثاني كل من على بعضه، أو العام الأول مراد والخاص الثاني غير مراد فيخصص الخاص الأول العام وتنتهي القضية، أو العام مراد والخاص الأول مراد أو غير مراد والثاني هو المراد وأيضا يخصصه، فلا بد من إخراج أحد هذه الأشياء، لكن لا نعلم. فالتعارض مستقر، إذا استقر التعارض نأتي إلى الأخبار العلاجية لحله. فإذا وجد ما يوجب صرف الريبة إلى أحد الأطراف تعين طرحه، كونه هو مثلا نادر موافق للعامة مخالف للكتاب، والأخذ بما صرفت عنه الريبة. هذه الطريقة اللي اتبعناها احنا في التعارض. فإذا الرأي الأول وهو الرأي المختار، لماذا اخترنا الرأي؟ نقول لأن ملاك التعارض موجود فيه في كل هذه الأطراف الثلاثة، وهو عبارة عن العلم الإجمالي بمخالفة أحد هذه الواقع، فلا معنى إلى أن نستثني أحدهما ومن دخل بالتعارض، وإنما الجميع يدخلون في التعارض ونعمل قواعد التعارض على كل طرف من الأطراف. فإن استطعنا أن نوجد علاجاً فبها ونعمت، وإذا ما استطعنا فطريقتنا هي التساقط خلاف غيرنا اللي طريقته كانت التخيير. فنحن نقول بالتساقط، تساقطت الأدلة الثلاث، ماذا يبقى؟ أصل العملية. فنروح يوم البراءة، يروح للاحتياط، يروح للاستصحاب إن كانت حالة سابقة، أو التخيير بناء على أنه أصل عملي، مو يعني التخيير الأصولي بالرواية، لا، التخيير بناء على أن أصل عملي. واضح هذا الرأي؟ ودليله، دليله أن ملاك التعارض موجود في كل طرف من الأطراف، فلا معنى لإبعاد طرف عن الآخر. هذا احتفظوا به قد ينفعنا، هذا واحد. اجينا الآن إلى المسلك الثاني. المسلك الثاني ماذا قال؟ قال: المعارضة ثنائية بين من ومن، بين ماذا وماذا؟ قال: بين العام ومجموع الخاصين. هذا المسلك الثاني، نحن نريد أن ندافع عن مسلكنا أو نناقش هذا المسلك، هل هذا المسلك سليم أو لا، مع أنه بعض الأعاظم كما قلنا هم الذين قالوا به. وأما المسلك الثاني، شوي ننتبه للمناقشة، فهو ينشأ المسلك هذا نكتة، ما هي نكتة المسلك؟ من أن العام لوحده لا يخالف كلا من الخاصين على انفراده، بل فيه تمام الملائمة بأن هذا عام وهذا خاص. مثلا الآن قال اكرم العلماء، هذا عام. الخاص الأول ماذا قال؟ يستحب إكرام العلماء العدول. ما هي العلاقة بين الأول والثاني؟ مو علاقة تنافر. هذا يقول اكرم العلماء، وهذا يؤكد يقول يستحب إكرام العلماء العدول. هذا مثبت وهذا مثبت، فنحمل على التأكيد بالنسبة للعلماء العدول وأكد على إكرامهم، فيصير اكرم العلماء العدول، اكرم العلماء. إذا أريد نستثني، إذا أريد نقول إلا العدول فلا يستحب، أو إذا نؤكد يقول اكرم العلماء، نحمل يو على الوجوب يو على اكرم على نحو مطلق الطلب، ويقول يستحب يؤكد ذلك الطلب. فلا توجد بينهما نفرة بين الأول والثاني. ارجع للخاص الثاني، اكرم العلماء، قال يكره إكرام العلماء الفسق، أيضا مستثني. فالعام لو خلا مع أحد الخاصين منفردا لا يوجد أي تعارض بينهما. فالعام ماذا يقول؟ يقول إني لا أعارض الأول ولا أعارض الثاني. شو التفت؟ إني لا أعارض الأول ولا أعارض الثاني. إذن من أين جاءت المشكلة؟ قال المشكلة من الخاصين فيما بينهما، فحل المشكلة بين الخاصين، فأنا لا أعارض هذا ولا أعارض هذا، لكن إذا اجتمع سأكون معارضا لهما، فسيتقوى الخاص الأول مع الخاص الثاني ويشكل وحدة مقابل العام. العام كان وحدة مقابل أحد الخاصين، قل أنا ما أقعد تعارض، وإنما نشأ التعارض من مجموع الخاصين، من الخاص الأول والثاني، لأني إذا قبلت التخصيص بالأول وإذا قبلت التخصيص بالثاني سأفرغ من محتواي العام. يقول سأفرغ من محتواي، ما عندي بعد مورد. أي عالم أكرمه؟ العادل قلت مستحب، والفاسد قلت يكره، فسأخرج من محتواي. فأنا لا أعارض الأول لوحده ولا الثاني، وإنما مجموعهم هم شكلا وحدة معارضة لي. صاحب هذا الرأي هكذا يقول، لاحظوا عبارته، لاحظ، إذ مع فرض ملاحظة العام مع أحد الخاصين على انفراد فإنه يتعين تقديم الخاص عليه بمقتضى حمل الخاص على حمل العام على الخاص، وإنما يخالف هذا العام مجموع الخاصين سواء اختلفا في الحكم أو اتفقا. اختلفا في الحكم يعني عموم وخصوص من وجه، اتفقا يعني عموم وخصوص مطلق. اتفقا هذا بينه مطلق وهذا. لاحظ الآن نجي إلى يمثل، وعلى تقدير اتفاقهما فيه في الحكم فإنهما يكونان كدليل واحد. لماذا؟ من خلال تعديل قوى الأدلة الخاصة في وحدة مجموعية، إذا اجتمعا نعم شكلا شيئا آخر، لذلك يتكافأ هذا المجموع نتيجة لهذا التعديل مع من يتكافأ؟ مع العام. فالفرق بين مجموع الخاصين وبين هذا الدليل الواحد المنتزع منهما هو باللف والنشر، بالنشر واللف فقط، حيث يكون الخاصان نشرا لذلك الدليل الواحد. شو تريد تعبر عن هذا الدليل الواحد؟ أشبه بعبارة مثلا الآن في العطف، نتذكر النحو. العطف هو ليش نأتي بالواو؟ بالعطف اللي بنعطف هو الحقيقة أجا زيد وحده، جاء زيد ودخل إلى القاعة، بعد ساعة جاء عمرو، فمجيء زيد يختلف عن مجيء عمرو، لكن وين اشتركا؟ في المجيء. فقلنا جاء زيد وعمرو، هذا ما نريد نفككها، يكون جاء زيد جاء عمرو، فهذا له حصة من المجيء مستقلة عن حصة الآخر، لكن لكونهم اشتركا أصبحت عندنا جملة واحدة. فهذه الجملة الواحدة هي عبارة عن اختصار واختزال لحدثين، لحكايتين، لخبرين. كذلك الإنشاء، الإنشاء كذلك، قال اكرم زيدا ثم قال اكرم عمرا، الإكرام الأول شيء والإكرام الثاني شيء، اجمع حين قال اكرم زيدا وعمرا، هذا اكرم زيدا وعمرا، صار جملة واحدة، جملة مجموعة. عندما نريد أن نفككها تكون عندنا جملتان، اكرم زيدا واكرم عمرا. هنا كذلك يقول، وهذا عام، هذا خاص يخصصه، والخاص الآخر يخصصه، كلاهما سيخصصاه، فإذا خصصاه معا خرج العام عن محتوى، فإذا ما يمكن كلاهما يخصص، إذا لابد مجموعهم يعارض العام. فأقول يستحب إكرام العادل ويكره إكرام الفاسق، أنزلهم منزلة الجملة الواحدة، بدل أن أقول عبرنا بهذا التعبير مجموع الخاصين يعارضان تمام العام، تقريب هذا مجموع الخاصين يعارضان تمام العام. هذا شوي التفتوا، لأنه العبارات مهمة، العبارات مهمة. هذا تقريب الدليل، هاي العبارة مهمة الأخيرة، وبين هذا الدليل الواحد المنتزع منهما بالنشر واللف فقط، حيث يكون الخاصان نشرا أو نشرا لذلك الدليل الواحد. إذا فتحناهن، وإذا كان دليل يعني لفيناهن في دليل واحد، فلف ونشر، جيد. وعليه فلا بد من ملاحظة الترجيح بين العام ومجموع الخاصين. إذا أردنا أن نرجع بين العام وبين مجموع الخاصين، هذا يتعارض مع هذا. هذا بعدنا الآن ما قاعد نناقش، قاعد نقرب الدليل. فإن رجح العام عليهما طرفهما تعين الأخذ به، وإن كان العام راجحا بالنسبة لأحدهما مرجوحا بالنسبة للآخر، هذا اللي ذكرناه، فإنه يتعامل معهما معاملة المتساوية. لماذا؟ لأن جعلناهما واحدا تنزيلا انتزاعا، بأن المركب من المرجوح والراجح يكون مساويا للطرف الآخر العام. بماذا؟ بيا قانون، قانون تعديل القوى وموازنتها بالكسر والانكسار فيها. من باب المثال، فإذا كانت درجة العام ثلاثة مثلا، ودرجة أحد الخاصين اثنين، والخاص الآخر درجة واحدة، هما مجتمعان فدرجتهم ثلاثة مقابل ثلاثة، تكافأ، فما هو الحل؟ تساقط، لا ترجع أحدهما للآخر. هذا أصل الدليل، بس خلي نعيده لأنه مهم، نعيده لأنه مهم، نقربه وإن كان ببيان يعني لا أقول يختلف تقريبا للمطلوب. الآن عندنا عام واحد في مثالنا، وعندنا خاصين، تمام، عام وخاصة. عندنا مشكلة. أين المشكلة؟ إذا بدءاً خصصنا العام بالخاصين يبقى العام بلا مورد. هذا بيك المسك الأول، قواعد التعارض متوفرة في الثلاثة، هذا يقول يجب وهذا يقول يستحب وهذا يقول يكره، متوفرة في الثلاثة، فثلاثة يتعارض. هذا الثاني عند نكتة يقول في مقام أن أحلل أجد أن العام لا يتعارض مع كل خاص منفردا، واسمه خاص وعام فيخصصه ماكو مشكلة، لكن العام وين مشكلته؟ مشكلته إذا الخاصين خصصاه، فلا بد من وجود تكاذب إما بين مجموع الخاصين لأن تواجهنا مشكلة، أو العام أكو تكاذب أكو تعارض، فالتعارض بين العام وأحد الخاصين غير موجود، والتعارض بين العام وأحد الخاصين الثاني غير موجود. أين التعارض؟ التعارض بين العام وبين مجموع الخاصين معا، فهذان الخاصان هما العقبة أمام نفوذ العام، فمعه الخاصان معا يعارض العام، مو أحد الخاصين يعارض العام، خاصين معا يعارض العام، فيتعارض العام مع الخاصين معا، مع الخاصين مجتمعين، مع مجموع الخاصين ما شئت فعبر، مع الخاصين معا، مع مجموع الخاصين، فالعام إنما يتعارض مع هما معا مو مع كل منهما منفردا. فش يصير النتيجة؟ وصارت النتيجة تعارض ثنائي. فشنو يعني ثنائي؟ وصار عندنا طرفين، فإذا العام فيه مزية وبعيد عن الريبة ترجح، والخاصين معا يقول أيضا نجي نعارض بينهما بمقتضى العام، لوحدهما لا يوجد تعارض، يستحب إكرام الفاسق، إكرام العادل يكره إكرام الفاسق، ماكو مشكلة بيناتهم، لكن لكون العام موجود فلا بد نختار أحدهما مع العام نرجع نخصص، وإذا العام مع أحدهما أقوى مع الآخر أضعف راح يصير عندنا عام مع المجموع بالكسر والانكسار يتكافأ. فإذا هذا ثلاثة حسب المثال، واحد الخاصين اثنين والخاص الآخر واحد، ثلاثة المقابل ثلاثة يتكافأ الساقط. نروح إلى الأصل العملي، هذه هي الطريقة صاحبها الصحيحة لحل التعارض. احنا نقبل؟ يقول لا قطعا ما نقبل. ليش ما نقبل؟ ولكن يلاحظ عليه ما يلي، مهم هذا مهم، إن التعارض إنما يكون بين الأدلة، لأن التعارض حقيقي وإلا شكلي؟ حقيقي. إذا التعارض حقيقي يحتاج إلى أطراف حقيقية، يحتاج إلى أدلة حقيقية، والأدلة بحسب الواقع متعددة ثلاثة. أنت الآن يا صاحب هذا الرأي ذكرت لنا الشيء وهو عنوان مجموع الخاصين، قلت العام يتعارض مع مجموع خاصين، هاي عبارة مجموع الخاصين، هذا مجموع الخاصين ليس دليلا خارجيا. في الخارج ماذا عندنا؟ في الخارج عندنا يستحب إكرام العادل، في الخارج ما عندنا؟ يكره إكرام الفاسق، أنت نظرت إليهما وقلت مجموع الخاصين، فجعلت مجموع الخاصين الشيء في الذهن يتعارض مع دليل خارجي، لأن لا يوجد عندنا مجموع خاصين في الخارج. في الخارج عندنا هذا الخاص وهذا الخاص. طبعا هذا راح تتذكرون المطلب ذكروه وين؟ في الشبهة المحصورة في كيفية تعلق العلم الإجمالي، نجاسة أحدهما. قالوا الأصول الترخيصية لا تجري في كل منهما. اجوا حللوا القضية، شنو يعني نجاسة أحدهما؟ هو يو الإناء الأصفر يو الإناء الأحمر نجس، فنجاسة أحدهما هذا عنوان انتزاعي، ماكو شيء اسمه أحدهما. أحدهما على من ينطبق؟ ينطبق على الأصفر، هذا مو أحدهما، هذا أصفر. ينطبق على الأحمر، أحمر مو أحدهما، أحمر الأحمر. فهو إما نجاسة الأصفر أو نجاسة الأحمر. أنت قررت قلت نجاسة أحدهما، هذا إشكال الجمع على النائين ومدرسة النائين، أن العلم الإجمالي تعلق بهذا العنوان، وقالوا هذا العنوان هو ليس عنوانا قابل للتنجس أصلا، هو عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي عنوان مفهوم، والنجاسة واقعية على الإناء الأصفر أو الأحمر. بس حلوا شلون حلوا هناك، لكن ضمن الإشكال هنا أيضا نقول واقعا هو الدليل الأول الخاص والثاني، أنت بينهما وجدت هذا، قلت عبارة عن مجموع الخاصين وجعلته يعارض الدليل العام. هل عندنا فعلا مجموع خاصين؟ ما عندنا. قال فليس دليلا خارجيا حتى كي يكون طرفا للمعارضة، فهذه الوحدة ليست أمرا حقيقيا، وإنما هي أمر اعتباري انتزع من هذا الخاص وذاك. طبعا البعض مطلب آخر ما له، يقول هناك فرق بين الأمر الانتزاعي والأمر الاعتباري. الأمر الانتزاعي يحتاج منشأ انتزاع، وهذا شجاع، والتعال هذا شجاع، احنا ما عندنا شجاعة في الخارج. في الخارج ماذا عندنا؟ قتل عدوه، تصارع مع الحيوان المفترس، ذل في الخارج موجودات. فشجاع ما معنى شجاع؟ فنقول ننتزع من بعض الأفعال التي تدل على رباطة الجيش والصلابة ومواجهة الأعداء، ننتزع الشجاعة. فالشجاع له منشأ انتزاع، الجبان أيضا له منشأ، وهو أن يهزم أو ينهزم، دائما يبتعد عن المواجهة، هذا جبان له منشأ الانتزاع. فلا يحق لنا أن نصفه بالشجاع ما لم يكن منشأ، لا يحق نصفه بالجبان ما لم يكن منشأ. أما القضايا الاعتبارية فهي لا تحتاج إلى منشأ، وإنما القضايا الاعتبارية حقيقتها بالاعتبار، هي حقيقتها بالاعتبار. هذا نعتبره ملك إذا أنشأنا بلفظ، إذا ما أنشأنا بلفظ ما نعتبره منه، مو منشأ انتزاع، وإنما نحن نعتبر هذا الضوء الأحمر، نحن عقلاء نعتبره علامة الوقوف. من يحتاج منشأ؟ يحتاج اتفاق، فقط نتفق. فالفرق بين الانتزاعي والاعتباري هو، فبناء على ذلك هاي العبارة أمر اعتباري انتزع، تطلع الجملة تحتاج إلى تأمل. الأمر الاعتباري ما يحتاج انتزاع. نعم نقول أمر انتزاعي انتزع من هذا الخاص وهذا الخاص، أخذنا منهم. الأمر الاعتباري ما يحتاج واقع خارجي، أمر الانتزاع يحتاج واقع، ونحن ننتزع منه هذا المفهوم. فقط للعبارة، كلامي كان مع العبارة مو مع أصل المطلوب. قال: وإنما هو أمر اعتباري انتزع، أو قل هو أمر انتزاعي له منشأ الانتزاع. ما هو منشأ الانتزاع؟ هذا الخاص وذاك الخاص. نصل العبارة. لاحظ، فالموجود خارجا هو كل واحد من الخاصين. صحيح، يستحب إكرام العادل، يكره إكرام الفاسق. هذا الموجود خارجا، لا المجموع بما هو مجموع، مثل عنوان أحدهما، مثل عنوان أحدهما. عنوان أحدهما ما هو موجود خارجا، لأن هذا مو أحدهما، هذا الأخضر. وقد فرض العلم إجمالا بمخالفة أحد هذه الظهورات الثلاثة للواقع. لماذا؟ لأنه مقومات التعارض موجودة، تدافع بين الثلاثة معا، فيتعين وقوع التعارض بين الأدلة الثلاثة الخارجية. من أين جئت التعارض بموجود دليل خارجي ودليلين انتزاعيين؟ هذا ما يمكن. الآن دليل خارجي موجود والمجموع دليل انتزاعي، يتعارض الخارج مع الانتزاع، شلون يصير؟ لابد من حفظ مرتبة التعارض، لابد من حفظ مرتبة التعارض. تعارض خارجي يبقى تعارض خارجي، هذا مهم، يعني دفع لهذا الإشكال مهم، وإن قال به من قال. هذا واحد، مع هذا بالإضافة إلى نكتة، وهو أن لازم هذا المسلك كما قال ملاحظة الترجيح بين مجموع الخاصين بعد التعديل مع العام. قوينا العام واحد وهما واحد، إذا كان العام له مزية نريد أحد الخاصين، ما يبقى العام واحدة، لازم أحد الخاصين، فأنا لازم نجري أحكام التعارض بينهما، مع أن الحاكم بالترجيح في باب التعارض هو العرف، العرف يقول متعارض، فإن تعديل القوى أو موازنتها وملاحظة نسبتها مع العام من المتساويين فليس له ليس له وضوح عند العرف. والتعارض كما قلنا دائما ملاحظة العرف يرفض الجمع بينهما، أصل الجمع نقولنا الأول جمع عرفي، فإذا ما استطاع أن يجمعون فهاي الطريقة العرف لا يرى أنه يكون تعديل قوى بين ثلاثة، لا يرى ذلك أصلا، مع أن أدلة المرجحات اللي ذكرناها، يعني مقبولة عمر بن حنظلة وغيره، إنما تكون للطرق بنظر العرف، هذا طريق وهذا طريق، وهو إنما يقضي بملاحظة المرجحات العرف في كل واحد من الأدلة بصورة مستقلة. أكرم العالم، يستحب إكرام العالم الفاسق، هذا موافق للكتاب مخالف للعامة، هكذا العرف قال، تمام قول عمر بن حنظلة. ننظر إلى كل ماذا؟ إلى كل رواية مشهورة نادرة فيها ريبة، موافقة مخالفة، أو إذا قلنا الصفات أيضا من أحكام، هذا رواه الأفقه الأعدل، أما مجموعهم من رواه لا يوجد عندنا هكذا. فحتى الطرق الذي استدلينا عليه ناظر لكل رواية مستقلة. قال: والمرجحات إنما هي للطريق الخارجي وليس للطريق الانتزاعي، والمجموع ليس له وجود خارج لتشمله أدلة المرجحات، إذ لا واقعية له إلا في الذهن، فكيف يتعارض شيء في الذهن مع أمر في الخارج؟ طبعا بعض الجماعة ممكن أن هذا له فسحة من المناقشة، نحن نعرض ليقال أن المجموع هو طريق، يعني مجموع الخاصين هو طريق فهو أرجح من العام في القدمة إذا كان، أو مرجوح فنقدم العام أو مساوي فيتساقطا. وإنما في الخارج الخاصان والعام. الخارج قد عندنا ثلاثة، التعارض على الثلاثة، فيبقى التعارض بين الثلاثة. على طريقتك أنت ماذا عملت؟ جعلت الخارج واحد، جعلت الخارج واحد فقط العام، والخاصين قلت في الذهن صارت تحولا من الخارج إلى الذهن، وهو العبارة عن الأمر الانتزاعي. فصار عندي معارضة بين الأمر الخارجي والأمر الذهني، ما يتعارض عن الأمر الخارجي والأمر الذهني، هاي نقطة مهمة. وإنما في الخارج الخاصان والعام، يعني ثلاثة، فلا بد من ملاحظة المرجحات في الثلاثة، لأن المرجحات عرفا إنما تترتب على الطرق الواقعية. والآن عندنا دليل خارجي موجود واقع، هسه هو غير واقع، يعني غير صادر شيء آخر، لكن واقع أمامي. هذا هو الذي قال يستحب الإكرام أو يكره الإكرام. فإذا هذا الدليل مبني على شيء لا يمكن القول به، وهو التعارض بين الأمر الخارجي والأمر الذهني أو الأمر العقلي. يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في المسلك الثالث بعد التعظيم. شكرا.